الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني من المباحث التي تخرج عن أحكام التعارض هو مبحث الحكومة، وهذا المبحث العريق الجليل يحتاج إلى بيان تفاصيله التي من خلالها يتسلط الطالب على الموارد التي يكون فيها بين الدليلين حاكم ومحكوم. لذلك سنبحث هذه النظرية في ضمن عدة جهات. الجهة الأولى في تعريف الحكومة، ما هي الحكومة؟ ما معنى أن يكون دليل حاكم على دليل آخر؟ أول ما ينبغي أن نرجع إليه في فهم مصطلح الحكومة هو الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، لأن الذي أسس هذا المصطلح وابتكره هو الشيخ الأعظم. قبل زمن الشيخ الأعظم لم يكن هناك مصطلح يسمى الحكومة، كانوا يقولون أن هذا الدليل مقيد لهذا الدليل، هذا الدليل مخصص لهذا الدليل، هذا الدليل رافع لذلك الدليل، هذا الدليل مفسر لهذا الدليل. أما كمصطلح الحكومة هو من ابتكارات شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. فماذا يعرف الحكومة؟ يذكر في الفرائد الجزء الثاني صفحة 430 قال: ضابطة الحكومة. ضابطة يعني ماذا؟ يعني التعريف، يعني الخصائص والقيود التي تعتبر حتى نقول بين الدليلين ماذا يوجد؟ حكومة. قال: ضابطة الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه. هذا نص عبارة الشيخ في الرسائل. أكرر العبارة مرة أخرى حتى نوضح مقصوده منها. قال: ضابطة الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر. أول قيد يعتبره الشيخ الأعظم في الحكومة أن يكون الدليلان لفظيين، لأنه قال بمدلوله اللفظي. وإذا تتذكرون في أحكام الورود ذكرنا أنه في الورود لا يشترط أن يكون بين الوارد والمورود عليه دليل لفظي، يجري الورود ولو كان الدليلان لبيين. تتذكرون هذا الأمر؟ قلنا اشتراط أن يكون بين الدليلين لفظيين هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الحكومة. من هنا جاءت، من عبارة الشيخ الأعظم. يعني كأنه يريد أن يقول إذا لم يكن أحد الدليلين لفظيا أو كانا غير لفظيين لا حكومة بين الدليلين. تدخل بالورود تدخل في التزاحم، تدخل في التعارض. المهم لا حكومة بين الدليلين، أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي، هي إخراج للمداليل اللبية عن حياض وحريم الحكومة متعرضا لحال الدليل الآخر. هذا قيد آخر. يعني ماذا متعرضا؟ هو يشرح يقول ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه. يعني كلا الدليلين له موضوعه. هذا الدليل الذي يحكم على الدليل الثاني يجب أن يكون له تعرض للدليل الثاني، مو أن بينهما مباينة، بينهما تغاير، مو أن يكون أحد الدليلين أجنبيا عن الدليل الآخر، لا، لابد أن يكون هناك تعرض. إذا تتذكرون في مباحث الورود فسرنا هذا التعرض بالناظرية، قلنا يشترط في الحكومة أن يكون أحد الدليلين ماذا؟ ناظرا للدليل الآخر. فمقصوده من التعرض تعرض أحد الدليلين للدليل الآخر، يعني أن يكون ناظرا إليه، أن تكون عينه عليه. لماذا عينه عليه؟ يريد أن يخرج الدليل الحاكم بعض أفراد موضوع الدليل المحكوم. هذا الدليل المحكوم في موضوعه أفراد، مثلا 100 فرد، يأتي الدليل الحاكم ليخرج 10 منها عن حكم الدليل المحكوم ويعتبر لها حكم خاص جاء به مفاد الدليل الحاكم. أن يكون ومتعرضا لحال الدليل الآخر، كيف؟ ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر. الدليل الآخر اللي هو شو؟ الدليل المحكوم. رافعا للحكم الثابت عن بعض أفراد موضوعه، يعني يخرج مجموعة من الأفراد الموجودة في موضوع الدليل المحكوم، يخرجها عن حكم الدليل المحكوم ويدخلها إيه؟ في الدليل الحاكم، في حكم الدليل الحاكم. فيكون هاي النتيجة، فيكون مين؟ الدليل الحاكم مبينا لمقدار مدلوله، مدلول مين؟ الدليل المحكوم. ويكون مسوقا، مسوقا يعني صدر من الشارع الدليل الحاكم لبيان حال الدليل المحكوم، لبيان الموضوع يشمل ماذا من حيث الحكم، ومتفرعا عليه. خذ مثالا لذلك حتى يتتضح الضابطة التي ذكرها الشيخ. مثال ذلك ما ذكرناه كرارا ومرارا، لما يأتي دليل لا ربا بين الوالد وولده، هذا ناظر إلى أي دليل؟ إلى حر وحرم الربا. هناك ناظرية واضحة، بحيث لولا حرم الربا دليل لا ربا بين الوالد وولده له. أصلا ليش يقول لا ربا بين الوالد وولده إذا الشارع لم يحرم الربا؟ لأنه حرم الربا يأتي معنى لقوله لا ربا بين الوالد وولده. شو هو المعنى؟ أنه يريد دليل لا ربا بين الوالد وولده، يريد أن يخرج فرد من أفراد حرم الربا عن حرمة الربا، أي فرد الزيادة الحاصلة بين الوالد وولده، يريد أن يخرجها من تحت موضوع حرم الربا ويدخلها في موضوع جديد ما هو؟ لا ربا بين الوالد وولده. أي مثال آخر، لما يقول لا حكم لكثير الشك، تعرفون أنتم هذه المسألة مبحوثة كثيرا في الفقه، أحكام الشكوك، بعضهم يعبر عنها بأحكام الشكوك، بعضهم يعبر بأحكام الخلل في الصلاة. أحد الأمور التي تخل في الصلاة ما هي؟ الشكوك. الشكوك مرة في الركعات، مرة في الأجزاء غير الركعات، في الأجزاء شك هل أنه أتى بالتشهد أم لا، هل أنه أتى بالسجدة أم لا، هل أنه أتى بالركوع أم لا، هل أنه أتى بالقراءة أم لا. هذا الشكوك لها أحكام، أحد أحكامها وجوب العمل بالشك. مثلا إنسان قبل أن يتشهد شك هل أتى بالتشهد أم لا، قبل ما يقوم من مقامه، ما دخل في الركعة الثالثة، لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة شك أنا أتيت بالتشهد أم لا، حكمه ماذا؟ يجب أن يرجع إلى الموضع الذي يجب فيه التشهد ويأتي بالتشهد. إنسان شك وهو واقف هل أنه أتى بالتسبيحات الأربعة أو لا، ماذا يفعل؟ يجب أن يأتي بالتسبيحات الأربعة. إنسان شك بعد تجاوز موضع التشهد أنه هل أتى بالتشهد أم لا، لا يلتفت لقاعدة التجاوز. إذن عندنا أحكام يجب على المكلف أن يضبطها، أحكام الشكوك. هذه الأحكام إطلاقها جاري لكل المكلفين، كل مكلف يعرض عليه الشك في الأجزاء أو في الركعات وجب عليه أن يعمل بأحكام الشكوك. شكيت في التشهد في موضع التشهد تأتي، شكيت بين الركعة الأولى والثانية تبني على البطلان والإعادة، شكيت بين الثانية والثالثة بعد تمام السجدتين أو بعد تمام السجدة الأولى أو بعد الدخول في السجدة الثانية، على الخلاف بين العلماء، يجب عليك أن تبني على الأكثر. شككت بين الثالثة والرابعة، يجب عليك أن تبني على الرابعة وأن تأتي بسجدة ليس. هي أحكام شكوك، هذه الأحكام أدلتها عامة ومطلقة، كل مكلف يمر بحالة من حالات الشك يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بحكم الشك. يأتي دليل لا حكم لكثير الشك ليخرج فرد من أفراد موضوع هذه الأدلة، ما هو؟ كثير الشك. كثير الشك لا حكم له، كل ما يشك يبني على الإتيان، شك أنه أتى بالتشهد أم لا يبني على الإتيان بالتشهد، شك على أنه بالأولى والثانية يبني على الثانية ويكمل صلاته، شك في أنه أتى بالتسبيحات الأربعة يبني على الإتيان لا حكم. فترى أن دليل لا حكم لكثير الشك لولا وجود أدلة تدل على وجوب العمل بالشك لكان وجوده ماذا؟ لو لا. ليش؟ لأنه إذا ما عندنا أحكام شك، لماذا تقول فقط لا حكم لكثير الشك؟ لا حكم لكل أحد سواء كان كثير الشك أو معتدل الشك. لكن متى نرى له فائدة؟ عندما يكون هناك دليل يقول يجب العمل بالشك، فيأتي هذا الدليل يقول لا حكم لكثير الشك، يأتي إليه ليخرج بعض الأفراد منه. إذن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه يشترط في ثبوت الحكومة أولا أن يكون الدليلان لغويا، أخرج الأدلة اللبية لا حكومة بين الأدلة اللبية، ثانيا أن يكون أحد الدليلين وهو الدليل الحاكم مفسرا ومبينا وشارحا وموضحا للمراد من الدليل الآخر. كيف يوضح؟ بأن يخرج بعض أفراده من الموضوع ويدخلها في ماذا؟ في حكم دليل الحاكم. هذا ما قاله شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه. بعض المتأخرين عليكم السلام ورحمة الله في كتابه زبدة الأصول الجزء السادس صفحة 261 أشكل على الشيخ الأنصاري بأن هذا التعريف أخص من موارد الحكومة. صفحة 261 هذا التعريف أخص من موارد الحكومة، لا تختص الحكومة بما ذكره الشيخ الأعظم. إذ يمكن أن نفترض حكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر من دون شرطية ناظرية، حتى لو لم يكن بين الدليلين أي نظر، لا يوجد أي نظر لأحد الدليلين على الدليل الآخر، لا يوجد أي ارتباط، لكن مقتضى الجمع بينهما حكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر، هذا المقدار يكفي ولا يشترط الناظرية. هذا نص عبارته. قال: لا تختص الحكومة بذلك، إذ لو كان أحد الدليلين مفيدا فائدة مستقلة ولكنه يصلح لأن يكون بيانا لكمية موضوع الدليل الآخر كان من الحكومة. ما دام في مقام الجمع يمكن أحد الدليلين أن يؤثر على موضوع الآخر، يخرج بعض الأفراد من موضوع الآخر، وحتى وإن لم يكن ناظر إليه، هذا ماذا يسمى؟ حكومة. يعني يريد هذا العالم أن يخرج، أن يسقط قيد الناظرية. مو الشيخ الأعظم قال متعرضا لحال الدليل، يقول لا يشترط أن يكون متعرضا لحال الدليل. حتى وإن لم يكن متعرض، ما دام تكرار، ما دام أحد الدليلين يخرج بعض الأفراد من دليل الموضوع الآخر، هذا المقدار يكفي لثبوت الحكومة. أقول أنا أتعجب من هذا الفقيه، لأنني أرى بين صدر عبارته وذيلها تهافت واضح، هناك تهافت واضح. إذ من جهة يقول لو كان أحد الدليلين مفيدا فائدة مستقلة، شو يعني مفيد فائدة مستقلة؟ يعني لا نظر له إلى الدليل الآخر، ما له نظرية. إذا ماذا نفهم من هذا الصدر، صدر الكلام؟ أنه لا ارتباط، لا ناظرية، لا شرح، لا تفسير لهذا الدليل، دليل ألف لدليل ب، بينما في الذيل ماذا يقول؟ لكنه يصلح لأن يكون بيانا لكمية موضوع الدليل الآخر. ألا ترون تهافت؟ إذا يصلح لبيان مقدار مدلول الدليل الآخر، إذن له نظر. إذا يصلح، شو نص العبارة هاي؟ يصلح لأن يكون بيانا، بيانا يعني شو؟ تفسيرا لكمية موضوع الدليل الآخر، إذن له ناظرية. ولا كيف يصلح لبيان كمية موضوع الدليل الآخر وليس له ناظرية؟ من هنا قلتها. إذا هو مستقل، إذن هو لا يصلح لأن يكون بيانا لمقدار كمية الآخر. إذا يصلح لأن يكون بيانا لكمية موضوع الدليل الآخر، إذن ليس مستقل، إنما ناظر إلى موضوع الدليل الآخر. كيف جمع بينهما أنا لا أدري. أضف إلى ذلك أنه لم يذكر ولا مثال على هذه الحالة، فقط اعترض على الشيخ هذا الاعتراض. لا يشترط أن يكون أحد الدليلين متعرض للدليل الآخر، يمكن أن يكون أحد الدليلين مستقل في فائدته لكنها تصلح لبيان مقدار أو كمية موضوع الدليل الآخر. مثال على ذلك فقط. إذن بين صدر كلامه وذيله تهافت واضح. أكرر التهافت، إن بنينا على الصدر يعني له فائدة مستقلة عن الدليل الآخر، إذن لا يصلح لأن يكون مفسرا لكمية موضوع الدليل الآخر، لأنه ليس له نظر، ليس له فائدة ناظرة إلى الدليل الآخر، فائدته مستقلة. إذا أخذنا بالذيل، ما هو الذيل؟ له فائدة تصلح لأن تكون بيان لكمية موضوع الآخر، إذن هو مفسر للدليل الآخر وليس له فائدة مستقلة. أما له فائدة مستقلة عن الدليل الآخر ويصلح تفسيرا للمقصود والمراد من الدليل الآخر، هذا لا يجتمع. لذلك هذا الكلام ليس واردا على الشيخ الأعظم. نعم، ما يمكن أن يرد على الشيخ الأعظم، ما يمكن هو ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني في فوائده، فوائد الأصول، الجزء الرابع صفحة 711، يذكر كلام معلقا فيه على هذه الضابطة التي ذكرها الشيخ الأعظم. ما هو كلام محصل كلام وماذا يقول؟ هكذا: لا يعتبر 711، لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين شارحا ومفسرا للمراد من الدليل الآخر. لا يعتبر في الحكومة، سواء كان التعبير بلفظ التفسير، يعني جاء بأداة التفسير مثل أي أو أعني، أو لا كانت نتيجة أحد الدليلين مفسرة للدليل الآخر، لا يشترط. شيخ النائيني رحمه الله أصلا ألغى هذه القضية. ماذا قال؟ في مفهوم الحكومة لا يشترط أن يكون أحد الدليلين مفسرا للدليل الآخر، واستدل على ذلك بأن الخاص والعام لا يوجد في الخاص نظر وتفسير للعام. إذا عندنا دليل عام وعندنا دليل خاص، هل أن الدليل الخاص حتى يقيد العام لابد أن يكون ناظر إليه؟ لا، لا أبدا. نحن نجمع بينهما بماذا؟ بالتخصيص. خذ مثال على ذلك: إذا قال أكرم العلماء ثم قال قول آخر لا تكرم الفساق، هل قوله لا تكرم الفساق ناظر وشارح ومفسر للمراد من أكرم العلماء؟ لا، لا علاقة لأحد الدليلين بالآخر، أصلا لا علاقة له. لكن نحن في مقام الفهم ماذا نقول؟ مقصوده من هذين البيانين لا تكرم العالم الفاسق. نصل إلى هذه النتيجة أو لا؟ يعني ماذا؟ يعني حكومة الخاص على العام. وهنا لا ريب في أن الخاص لا يفسر العام، ولا يقصد الشارع من إطلاق الخاص أن يفسر مراده من العام. والشاهد على ذلك، انتبه لي جيدا، الشاهد على ذلك أن أكثر العلماء، بل لعله لم يقل بخلافه إلا النادر، يقولون بأن الخاص إذا ورد على العام لا يحول ظهور العام في المجازية، لا يحول ظهور العام في المجازية. دعني أوضح لك هذه الفكرة. في بحث العام والخاص، العام عندما تقول أكرم العلماء أو أكرم كل العلماء، أكرم كل العلماء استعمل في العام حقيقة أم لا؟ نعم، لأن كل وضعت لأي شيء؟ لاستيعاب تمام أفراد مدخولها. ما هو مدخولها؟ العلماء. أكرم كل العلماء، فكل تدل على استيعاب تمام أفراد مدخولها. من هم أفراد مدخولها؟ العالم العادل، العالم الفاسق، العالم العربي، العالم الأجنبي، العالم الحر، العالم العبد، العالم في الدين، العالم في غير الأمور الدينية، العالم الموجود في بلده، العالم الموجود مسافر، العالم العجبات، العالم الفي... تشمل كل أفراد العالم، فتدل على الاستيعاب حقيقة. طيب تعال، إذا ورد الدليل الخاص وأخرج العالم الفاسد، كل بقية مستعملة في الاستيعاب؟ هل كل بقيت على استعمالها في الاستيعاب لكل الأفراد، أو تحولت إلى مجاز لأنه لم يستوعب كل الأفراد، أخرج الفاسد، فأصبحت كل تدل على استيعاب الجزء وليس الكل، فاستعملت الكل في ماذا؟ في الجزء. ما تبقى بعد إخراج الفاسق الجزء وليس الكل. فهل يتحول ورود الخاص على العام إلى استعمال العام في الاستيعاب مجازا، أو يبقى على الاستعمال الحقيقي؟ أكثر علمائنا ماذا يقولون؟ لا، ورود الخاص لا يوجب أن يكون استعمال العام في الاستيعاب مجازي، يبقى استعماله ماذا؟ حقيقي. بناء على هذه الفكرة، نحن مو شغلتنا لأن نوضح أيهما الصحيح، بناء على هذه الفكرة أن ورود الخاص لا يمنع من ظهور العام في الاستيعاب، بناء على هذه الفكرة المحقق النائيني يقول هذا يؤكد على أن هنا لا يوجد نظر لأحد للدليل الخاص على الدليل. لا. إذ لو كان ناظرا، لو كان الخاص ناظرا إلى العام لقلبه من الظهور في المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، يعني تصرف فيه، بينما الكل يقولون لا، يبقى على المعنى الحقيقي. وهذا إذا دل على شيء على ماذا يدل؟ أن الدليل الخاص لم يتصرف في ظهور الدليل العام، يبقى الدليل العام ظاهر في الاستيعاب ومع ذلك يقيده ويخصصه. يقول هذا نموذج للحكومة، حكومة الخاص على العام، ومع ذلك لا يوجد للخاص نظر إلى العام، لا يوجد نظر. فلماذا الشيخ الأعظم يشترط ألا تكون الحكومة إلا أن نحرز ناظرية أحد الدليلين على الآخر، هاي العام والخاص، لا نظر للخاص على العام أصلا لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك نقول بحكومة الخاص على هذا إشكال المحقق النائمي. فوائد الأصول صفحة 400، صفحة جزء الرابع صفحة 711. طبعا أنا ذكرت لك حاصل كلامه، ولا كلامه طويل جدا، أنا لخصت لك كلامه هذا المقصود. إذن المحقق النائيني يقبل أن يكون الدليل الحاكم لفظيا، ولكن لا يقبل أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم. الحكومة تجري لمجرد أن يتصرف أحد الدليلين في الآخر ولو لم تكن هناك ناظر. الحكيم الثاني يعلق على كلام المحقق النائيني. الحكيم الثاني دام ظله يقول المحقق النائيني مصطلح الحكومة هو مصطلح من تأسيسات الشيخ. الشيخ الأنصاري هو الذي أسس مصطلح الحكومة، هو الذي أنتجه، فهو أعرف بما يدخل فيه وما يخرج منه. هو أسس هذا المصطلح، نأتي نقول له الحكومة لا يشترط فيها الناظرية، يكفي حصول التصرف ولو بإرادتنا دون الحاجة إلى الناظرية. ليش؟ لسنا نحن من أسسنا هذا المصطلح، ولم يكن موجود في الروايات حتى نأتي ونفسر ونشرح مقصود المعصوم. هو من تأسيساته، من ابتكاراته، فهو أعرف بما أسس، هو أعرف بما بيّن. لذلك لا مجال لأن يأتي المحقق النائن ويقول له مصطلح الحكومة لا يشترط فيه الناظرية. قلت صحيح الشيخ الأعظم هو من أسس المصطلح، ولكن لم يؤسس الشيخ الأعظم مضمون الحكومة. مضمون الحكومة موجود بين الأدلة ما شاء الله من زمن الأئمة عليهم السلام موجود، وسأقرأ لك روايات تفيد الحكومة، لكن التسمية من عند من؟ من عند الشيخ الأعظم. التسمية قانون الحكومة بمعنى تقديم دليل على دليل أو بمعنى تفسير دليل لدليل، هذا موجود، مو الشيخ أسسه ولا الشيخ ابتكره، من زمن أئمتنا يأتي إليهم الرواة ليفهموا دليل فيظهرون لهم دليل آخر حاكم عليه. الشيخ الأعظم ما فعله ماذا؟ سمى هذا النوع من التلاقي بين الأدلة الحكومة. وإذا هو الذي سماه لا يعني أنه لا يمكن أن نناقشه فيه، لا يمكن. إذا وجدنا إمكان إدخال فرد آخر في الحكومة لماذا؟ والمحقق النعيم جعلي يقول أن الحكومة ليست مقتصرة فقط على أن يكون مفسرا، لا، حتى وإن لم يكن مفسرا، حتى وإن لم يكن له ناظرين، يمكن ماذا؟ يمكن أن ندخل فرد جديد إليه، وهو ماذا؟ وهو أن يكون هناك تعرض، نحن متعرض من الدليل، نحن نوجد هذا التعرض، نحن نجمع بين الدليلين بما يؤدي إلى حكومة أحدهما على الآخر وإن لم يكن مفسرا. من هنا أيها الأحبة نجد أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فعل شيء مميز، ما دخل في ضابطة الحكومة أبدا، ولم يتكلم عن قيود الحكومة. أول ما بدأ بحثه ماذا قال؟ الحكومة على قسمين أولا وثانيا، فبين ماذا؟ موارد الحكومة بغض النظر عن ضابطتها وعن تعريفها، حتى لا يضيع الكلام في ماذا؟ في الضابطة. ونحن سنقتفي أثره بغض النظر عن تعريف الحكومة، خلي التعريف لآخر شيء، يعني نشوف أقسام الحكومة، ما هي أقسام الحكومة؟ بعد أن يتبين لنا أقسام الحكومة وما يدخل وما يخرج نستطيع أن نؤسس ضابطة. شوف، هل يشترط الناظرية أو لا؟ هل يشترط اللفظية في الدليلين أو لا؟ هل يجب أن يكون مفسرا الناظرية بمعنى التفسير فقط أو بمعنى شيء آخر؟ لذلك الأولى أن نتعرض لأقسام الحكومة. نبدأ أقسام الحكومة بحسب مطالعتنا وجدنا أن قسما واحدا اتفق العلماء على أنه من الحكومة، قسم واحد، وأما باقي الأقسام فعلى الخلاف، بعضهم يدخله في الحكومة بعضهم يخرجه من الحكومة. لنبدأ بذكر القسم الأول ثم بعد ذلك نذكر الأقسام بحسب رأي العلماء ونناقش. القسم المتفق عليه ما يسمى الحكومة التفسيرية أو ما يسمى حكومة البيان. ماذا يقصدون منها؟ أن يكون أحد الدليلين أن يكون أحد الدليلين هو هذا القسم الأول، هذا أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا للمراد من الدليل الآخر، سواء كان مصدرا بكلمة مفسرة كأي أو أعني أو لم يكن مصدرا بها ولكن كان شارحا لها. شلون كان شارحا لها؟ بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم للغى الدليل الحكم. أكرره لك، انتبه جيدا، أكرره مع الشرح. هذا المورد يا أخي أولا يشترط أن يكون هناك تفسير من قبل الدليل الحاكم للدليل المحكوم، يجب أن يكون مفسر. طب كيف يفسر؟ يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يفسر بأداة مفسرة، بأن يقول الإمام أي، أو يقول أعني، أو يقول أقصد من ذلك. وأذكر لك مثالين. المثال الأول ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثا، قال يعيد. إحنا القاعدة عندنا الشك بين الأولى والثانية موجب لشو؟ للإعادة، في الرباعية، في الثنائية، في الثلاثية. قال له شوف الراوي شوال، قال: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ معنى الروايات ماذا تقول؟ أن الفقيه لا يعيد صلاته، دائما عنده شك يستطيع أن يجري أحكام الشك، عنده ظن يستطيع أن يجري أحكام الظن. الفقيه لا يعيد صلاته. فأنا الآن عبيد بن زرارة ابن ذلك الفقيه وهو أيضا فقيه، يقول له: لماذا تقول لي أعد الصلاة؟ أليس الفقيه لا يعيد الصلاة؟ شوف ماذا أجابه الإمام. فقال عليه السلام: إنما ذلك في الثلاث والأربع، إنما ذاك في الصلاة الثلاثية والرباعية. هلا إن من الثلاثية في كلام، إنما داخل أقول في الرباعية. في الرباعية مهما كان الشك الفقيه لا يعيد صلاته، أما في الثنائية ماذا؟ يعيد صلاته. طب تعال يا أخي الآن شوف، مو في بين الدليلين حكومة والإمام بينها؟ عندنا القاعدة العامة شو هي؟ لا يعيد الفقيه صلاته، سواء كان الشك بين الأولى والثانية، أو الثانية والثالثة، أو الثالثة والرابعة، أو الرابعة والخامسة، أو الخامسة أو الرابعة والسادسة، أو الثانية والسادسة، سبع، من موارد الشكوك عندنا؟ مقتضى إطلاق لا يعيد الفقيه صلاته أن الفقيه يمكن أن يجري أحكام الشك عند أي شك ويصحح صلاته. إجا قول الإمام أنه في الركعتين بتعيد صلاتك، في الركعتين الأولى والثانية تعيد صلاتك. هون شو صار عند ذهنية الراوي؟ تنافي. شلون يعيد صلاته عند الشك بالركعة الأولى والثانية في حين لا يعيد الفقيه؟ الفقيه المتسلط على الأحكام الشرعية لا يعيد صلاته، يمكن أن يصححها، يمكن أن يجبرها. كيف؟ ماذا رأى حال التنافي واصطدام؟ لأن قوله لا يعيد الصلاة فقيه تشمل ركع الشك بين الأولى والثاني. فماذا قال له الإمام؟ مقصودنا، شوف الدليل الشارح، شوف الدليل المفسر،